السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، أخواتنا الكريمات، قد توقف بنا الحديث في شرح نظم الورقات للإمام العمريطي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه عند باب الاجتهاد والتقليد. ولابد أن نتذكر جيدا ما ذكرناه في أول شرح هذا النظم المبارك عندما عرفنا أصول الفقه، فقلنا أصول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها الإجمالية وطرق الاستفادة وحال المستفيد. فكان أول شيء شرعنا في بيانه هو الأحكام الشرعية، أحكام التكليفية والوضعية، وشرعنا بعد ذلك في بيان الأدلة الإجمالية كالقرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح والاستصحاب، ورأينا أيضا طرق الاستفادة وهو الاستدلال بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وتلك القواعد التي تنطوي تحت هذه المباحث النافعة من مباحث الأمر ومباحث النهي وغير ذلك. بقي علينا إذن الباب الرابع من أبواب أصول الفقه. أصول الفقه أربعة أبواب فقط. الباب الرابع هو باب الاجتهاد والتقليد، وهو حال المستفيد، من هو الذي الأحكام الشرعية عن طريق طرق الاستفادة. إذن عندنا الأحكام الشرعية ينبغي الأصول إليها، والانطلاقة تكون من الأدلة الإجمالية، لكن هناك وسيلة لا بد أن يستعملها وهي طرق الاستفادة. من هذا الذي يلجأ إلى طرق الاستفادة حتى يصل إلى الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية؟ لاحظوا الأبواب مترابطة، هو المستفيد. ذلك قالوا معرفة الأحكام الشرعية مستنبطة من أدلتها الإجمالية وطرق الاستفادة وحال المستفيد. المستفيد هو المجتهد، وهذا الباب فيه مباحث مهمة جدا يتبين لنا من خلالها ويتم لنا المعرفة من خلالها بأحكام الاجتهاد والتقليد. أحكام الاجتهاد والتقليد، وسنبين إن شاء الله تعالى أن ثمة مرتبة ثالثة وسطا، هي وسط بين الاجتهاد والتقليد، ألا وهي الاتباع إن شاء الله. والحظوا معي أن الناظم رحمه الله بدأ بذكر شروط الاجتهاد في النظم قبل تعريف الاجتهاد وقبل معرفة حكم الاجتهاد، والصواب هو تقديم التعريفات وتقديم الأحكام على ذكر الشروط. يعني هذا هو الذي يسير عليه العلماء في التصنيف، يذكرون تعريف الشيء ثم حكم هذا الشيء ثم شروط هذا الحكم. لكن الناظم تبعا لصاحب المتن، هذا هو عذره، تبعا لصاحب المتن بدأ بذكر الشروط مباشرة. فنبدأ نسير على وفق النظام الذي يسير عليه المصنفون، ألا وهو ذكر التعريف بالاجتهاد ثم ذكر حكم الاجتهاد ثم شروط الاجتهاد. أولا نتحدث عن الاجتهاد، ونرجع التقليد، الحديث عن التقليد، إلى درس آخر. الاجتهاد نتطرق إليه في مباحث ست أو ما يقتضيه المقام. فنقول المبحث الأول في باب الاجتهاد هو التعريف به. فالاجتهاد في اللغة العربية مأخوذ من الجهد أو الجهد، الجهد أو الجهد، ومعنى الجهد والجهد هو الطاقة. الجهد والجهد هو الطاقة، فتقول بذلت جهدي أي بذلت طاقتي. فمعنى الاجتهاد إذن هو افتعال الطاقة أي بذلها. دائما كلمة افتعل في اللغة العربية تدل على تكلف الشيء، فثمة فرق بين صبر واصطبر، وهناك فرق بين جهد واجتهد. الجهد يبذله الإنسان، لكن اجتهد هو بذل واستفراغ الطاقة. إذا ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو افتعال الطاقة وبذلها، ومنه سمي الجهاد، الجهاد في سبيل الله، لأنه يحتاج إلى بذل واستفراغ الوسع كله. هذا معنى الاجتهاد في اللغة. وأما اصطلاحا في اصطلاح علم الأصول فهو استفراغ الوسع والجهد في معرفة الأحكام واستنباطها من الأدلة الشرعية. لاحظوا، هو استفراغ الوسع والجهد في معرفة الأحكام واستنباطها من الأدلة الشرعية. هذا التعريف يبين لنا أمرين مهمين: أن الذي لا يستفرغ الوسع ولا يبذل الجهد في معرفة الأحكام واستنباطها فهذا لا يسمى مجتهدا. زد أن الذي يبذل الوسع ويستفرغ الجهد ليستنبط الحكم الشرعي من غير الأدلة الشرعية فهذا لا يسمى مجتهدا، كالذين يستفرغون جهدهم باستعمال فكرهم وبالنظر إلى فلسفات بعيدة كل البعد عن قواعد الشريعة الإسلامية، فهؤلاء لا يعدون مجتهدين في علم الشريعة. المجتهد الذي يبذل جهدا ويستفرغ وسعه، لكن انطلاقه من أين؟ من الأدلة الشرعية. فلذلك علماء الكلام مثلا، والذين خضعوا ودخلوا تحت قواعد علماء الكلام كفلسفة اليونان وغيرها، أو الذين يعتمدون ويبذلون جهدهم في استفراغ طاقتهم داخل أقوال البشر، يستفرغ جهده لفهم كلام البشر واستنباط الأحكام منها، فهذا لا يعد مجتهدا. المجتهد لابد أن يستنبط وأن يستفرغ جهده لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، أدلة الكتاب وأدلة السنة ومواطن الإجماع والقياس الصحيح المبني على الأثر الصحيح والنظر الصريح. هذا مهم في معرفة ضوابط الاجتهاد من خلال التعريف فقط، وأنت تعرف الاجتهاد تدرك ضوابطه وتدرك شروطه. فقال الناظم رحمه الله، طبعا بعد أبيات، هو لم يبدأ بالتعريف كما ذكرت وإنما ذكر التعريف بعد أبيات، فقال رحمة الله عليه: وحده، الحد هو التعريف، وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد أو قد قصد. وعيد: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، أي قد قصده، أن يبذل الذي يجتهد مجهوده في الوصول ونيل ماذا؟ أمر قد قصده. هذا هو تعريفه اللغوي وتعريفه الاصطلاحي. والمبحث الثاني حري بنا أن نقف عند مشروعية الاجتهاد. فالاجتهاد مصدر مهم من مصادر الشريعة الإسلامية، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الأمر في باب القياس، وتكلمنا وبينا أن القياس من أدق الأمور الاجتهادية. إذن فالقياس في الحقيقة هو اجتهاد داخل في الاجتهاد. فالاجتهاد مصدر مهم من مصادر الشريعة الإسلامية، وهو يدل على حيويتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. فالذي يغلق باب الاجتهاد والذي ينكر الاجتهاد فهذا يطعن في الشريعة الإسلامية كأنها عاجزة عن أن تكون صالحة لكل زمان ومكان. ذلك لأن حوادث الحياة كثيرة متجددة غير محصورة، ونصوص الشريعة محصورة. لذلك من حكمة الله ورحمته عز وجل أن شرع لعباده الاجتهاد في الأمور التي لم ينص عليها لا في الكتاب ولا في السنة. فذلك لأن هذه الأمور الواقعة فهي في الحقيقة ستقوم على علة وتقوم على سبب موجود، موجودة نصوصها في الشريعة الإسلامية. فما على العالم إلا أن يبذل جهده في إدراك هذه العلة ويستنبط الحكم الشرعي. وقد أشار القرآن الكريم إلى مشروعية الاجتهاد حيث قال عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط أصله في اللغة العربية من باب الفائدة هو استخراج الماء من عمق البئر، استخراج الماء من عمق البئر. لاحظوا كيف يعبر القرآن الكريم، استنباط، كأن هذا العالم قد ولج إلى العمق ودخل إلى العمق واستنبط وأخرج الحكم الشرعي كما يخرج الماء من عمق البئر. إذن لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبدهي أنه لا يخاطب بهذا الكلام العوام والجهال، ولكن يخاطب به العلماء الذين لهم القدرة على الاستنباط. فلذلك الاجتهاد مشروع في هذه الأمة لمن توفرت لديه الآلة، آلة الاجتهاد. وقد ابتليت الأمة الإسلامية على مدى العصور وكر الدهور بطرفين متناقضين في هذا الباب، ولا تزال الأمة تبتلى بهذا. الطائفة الأولى رفعت راية تعطيل الاجتهاد، قالوا إن باب الاجتهاد قد أغلق، سواء في علم الحديث أو في علم الفقه أو في علم الأصول ونحو ذلك، أغلقوا باب الاجتهاد. قالوا منذ متى؟ منذ القرن الخامس. ذلك الذي يطالع تاريخ تدوين العلوم الشرعية، تاريخ الفقه الإسلامي، يجد أن الفقه قد ركب منذ هذا القرن الخامس وما بعده، إلا ما نذر في بعض الأمصار والأعصار أن الله من على هذه الأمة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فكان هناك علماء فطاحلا فحولا قد اجتهدوا وبذلوا سعهم، لكنهم حوربوا من قبل هؤلاء الذين عطلوا وأغلقوا باب الاجتهاد. وفي الحقيقة لو تأملنا جيدا هذا القول إن باب الاجتهاد أغلق، هو في الحقيقة اجتهاد، الذي يتأمل هذا نفسه اجتهاد. فمن الذي خول لك أن تدعي أن باب الاجتهاد مغلق؟ فهذا جرأة عظيمة تحتاج إلى علم كبير جدا، وهو اجتهاد عظيم جدا حتى تغلق باب الاجتهاد. كان من وراء هذا أن الفقهاء أغلقوا وظنوا إغلاق باب الاجتهاد، فصاروا يأتون على الفقه إما شرحا أو تعليقا أو حاشية أو غير ذلك، ولم يكونوا يدونون في المستجد في الأمة الإسلامية. ومن اللطائف التي يذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو يناقش أحد المتعصبة للمذاهب، التعصب فرق بين الإنسان المتمذهب الذي درس على المذهب ولكنه لا يتعصب له، وفرق بين إنسان متعصب للمذهب، يعني يرى الحق هو ما ثبت وروي عن الإمام. فبدأ يناقشه في مسألة الاجتهاد، كيف تقولون إنه مغلق؟ هذا يقول لا هو مغلق والاجتهاد محرم وإنما علينا تقليد فقط. فقال له أود أن أسألك الآن سؤالا. فقال له ذلك الشخص عفى الله عنه نعم. فقال ما رأيك في الصلاة في الطائرة الآن؟ ما رأيك في الصلاة في الطائرة؟ فقال الصلاة في الطائرة صحيح. قال الدليل؟ قال الدليل قياسا على الصلاة في الباخرة. أين وجه الاستدلال؟ ما هي العلة؟ ما هو الرابط بين الصلاة في الطائرة والصلاة في الباخرة؟ قال الصلاة في الباخرة صحيحة، لأن الأرض يربطها بالباخرة الماء، الماء هو الذي يربط الباخرة بالأرض، والطائرة يربطها بالأرض الهواء. فقال له الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكان في باب الجدل منعدم النظير، فقال له إذا اعلم أنك قست، والقياس ليس اجتهادا فقط، بل هو من أدق الأمور اجتهادي. هذا أولا، هذا أولا. ثانيا قال له اعلم أنك قد خالفت المذهب، مذهب الشافعي خالفته. قال أين؟ قال لقد ذكر الرافعي رحمه الله في الفروع أنه طبعا كانوا يأتون باحتمالات في قديم الزمان، وهذه الاحتمالات منها ما هو صحيح قوي، منها ما هو ضعيف لا يمكن أن يقع. قال إنه ذكر احتمالا فقال، لو أن شخصا صلى في أرجوحة لا يربطه بها شيء لا بالأرض ولا بالسماء فصلاته باطلة، لا يربطه شيء بالأرض فصلاته باطلة. قال لاحظ، إنسان في مرجوحة لا يربطه شيء بالأرض صلاته باطلة، وأنت على قولك جعلت الصلاة في الطائرة صحيحة، فقد خالفت المذهب. أراد أن يبين له من وراء هذا المثال، ليس هو لا يريد تبكيته ولكن يريد أن يوقظه من غفلته. أراد أن يبين له بأنك لو اتبعت فروع المذهب لا أبطلت أشياء مباحة ولا حرمت أشياء جائزة في الشريعة الإسلامية في هذا العصر. فهنا بهت الذي تعصب وأظهر الله تعالى الحق على الشيخ رحمه الله تعالى. إذن إغلاق باب الاجتهاد قول هو في الحقيقة ضرب من الاجتهاد، هذه الطائفة الأولى. ولكن هناك طائفة أخرى قابلت هذا التفريط بالإفراط، وقابلت هذا الغلو في التعصب بالتمييع، فحملوا راية الاجتهاد، هذوك عطلوه وهؤلاء حملوا راية الجهاد من دون خطام ولا زمة، من دون قيود ولا شروط، فأفسدوا كثيرا مما أفسده الأوائل. حتى نبقى دائما مع عبر وكلمات من نور للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فله كلام رائق جدا، وصدوره من مثل الشيخ الألباني رحمه الله وقع. لماذا؟ لأن الشيخ الألباني رحمه الله علم في محاربة التعصب المذهبي، هذا أمر معروف. يعني إذا سمعنا كلمة التعصب المذهبي أول ما يرد في أذهاننا هو محاربة الشيخ الألباني رحمه الله طوال هذه السنوات التي مرت في هذا القرن، كما أننا إذا سمعنا الرد على الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم أول من يتبادر في أذهاننا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن هناك علماء يرتبطون بكثير من المسائل، فهم وجهان لعملة واحدة. فتصور أخي الكريم أن الشيخ الألباني الذي عرف عنه واشتهر عنه أنه حارب التعصب المذهبي بكل ما أوتي من قوة، تراه يقول في أحد مجالسه مع بعض طلبة العلم، وأظنه في الشريط ضمن سلسلة الهدى والنور، وعنوان هذا الشريط بآداب السلام، فيقول بعدما تحدث هو وهؤلاء الطلبة عن الفوضى العلمية التي حدثت في هذا الزمان، فوضى علمية، كل من هب ودب يتكلم ويفتي ويؤلف ويقول بحجة ماذا؟ الاجتهاد مشروع. فقال صرنا والله نتمنى أن نعود إلى أيام التعصب المذهبي ولا نبقى نعيش هذه الفوضى العلمية. وهذا كلام عظيم جدا، يعني لو قاله غيره لا أقيمت عليه الحرب، لكن هو يقوله لعظم الفساد الذي يراه في هذا الزمان من قبل هؤلاء الذين يجتهدون وليس لديهم آلات الاجتهاد. الإنسان لا بد أن يعرف جيدا في هذا المبحث الثاني الذي نتحدث فيه عن مشروعية الاجتهاد أن الاجتهاد مشروع، لكن هناك ضوابط وشروط. عندما قلنا الاجتهاد مشروع رددنا على الطائفة الأولى المتعصبة، وعندما قلنا مشروع لمن كانت لديه آلة الاجتهاد رددنا به على الطائفة الثانية التي حملت أو رفعت راية الاجتهاد من دون قيود أو شروط. فناسب أن نتحدث عن شروط الاجتهاد كما جاء ذكرها في النظم، ونضيف عليها ما يحتاج إلى إضافة. المبحث الثالث بعد تعريف الاجتهاد وبعد بيان مشروعية الاجتهاد نتحدث عن شروط الاجتهاد. شروط الاجتهاد منها ما هو صواب، ما هو شروط فعلا، ومنها ما هو مردود. والظاهر والله أعلم حمل راية إغلاق باب الاجتهاد احتالوا فأجازوا الاجتهاد بشروط تعجيزية. لاحظوا أباحوا الاجتهاد لكن بشروط تعجيزية، فهم في الحقيقة يغلقون باب الاجتهاد من طريق غير مباشر، فوضعوا شروطا للاجتهاد في الحقيقة لا أساس لها من الصحة. والصواب أن الاجتهاد له شروط سنذكرها إن شاء الله تعالى، بين الإجحاف، بين الغلو والإجحاف، وكل ذلك من باب الإنصاف، كما قال الشيخ محمد عيد عباسي حفظه الله تعالى، وله كتاب عظيم جدا في هذا الباب اسمه بدعة التعصب المذهبي، يقع في حوالي 400 صفحة، كتاب عظيم جدا نافع جدا. قلت اسمه بدعة التعصب المذهبي حتى عده بعض كبار طلبة العلم في هذا العصر، عده مرجعا من مراجع أصول الفقه، يعني في الحقيقة هو مرجع في باب من أبواب أصول الفقه والاجتهاد والتقليد، فهو كتاب نافع. ويذكر ويقول رحمه الله وقد ذهب المتأخرون إلى التشديد والتزمت والتعسير والتعنت بل والتعجيز أحيانا، وهم ينظرون إلى الاجتهاد على أنه بعبع، والبعبع في لغة الشام هو الغول بلغة الجزائريين وغيرها، الغول كأنه غول. قال وهم ينظرون إلى الاجتهاد على أنه بعبع وشيء مخيف لا يمكنهم أن يتصوروه أو يتخيلوا رؤيته. هذا كلامه رحمه الله. الناظم رحمه الله يقول وهو يبين لنا شروط الاجتهاد وبدأ بهذه الشروط الحديث عن الاجتهاد، فقال رحمة الله عليه والشرط والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن والشرط في المفتي اجتهاد كل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل واللغة وقدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات فعلم هذا وفي الحديث حالة الرواة بالنص وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي. يقول والشرط في المفتي أي المجتهد والشرط في المفتي اجتهاد لا بد أن يكون المفتي مجتهدا. ما هو الاجتهاد؟ وهو أن يعرف من أي آيات الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد فروع الشاردة التي تفر ويذهل عنها الناس وكل ما له من القواعد الفقهية مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت أي لابد أن يكون عصول علم دب والتي في أدوي والأمة والأدب في طب من يجيب من سأله في تلك المسألة مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي. وأحسن من تكلم عن شروط الاجتهاد هو الإمام الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى فذكر كلاما طيبا سنقرأه على مسامعكم ثم نأتي عليه بالشرح والتفصيل. يقول رحمه الله في المستصفى يشترط للمجتهد شرطان اثنان. الأول أن يكون عدلا مجتنبا للمعاصي القادحة في العدالة لا يكون المفتي فاسقا. طبعا هذا شرط لجواز الاعتماد على فتواه أي لا يفتي للناس ولا تقبل فتواه في الناس بل لا يمكن من منصب الفتوى. لماذا؟ لأنه ليس عدلا. لو اجتهد هذا العالم الذي لم يعمل بعلمه وخرج عن العدالة لو اجتهد لنفسه صح اجتهاده لنفسه غير آثم لا يأثم لأن اجتهاده في نفسه لكن أن ينصب للفتوى وأن تؤخذ عنه الفتوى فلا. فالعدالة شرط من شروط المفتي هذا الشرط الأول. والشرط الثاني وهو الأساس للاجتهاد أن يكون محيطا بمدارك الشرع أي ما هي مدارك الشرع؟ هي الأدلة الإجمالية التي تحدثنا عنها ومقاصد الشريعة مكنا من استثارة الظن بالنظر فيها أي إذا طالعها أثار مصطلح الحديث. هاي علوم ثمانية الكتاب والسنة والإجماع والعقل يقصد النظر والقياس ومعرفة أصول الفقه واللغة والنحو والناسخ والمنسوخ ومصطلح الحديث ثم شرع رحمه الله يفصل ذلك ونحن سنلخص ما ذكره مع زيادة بعض الفوائد. أولا كتاب الله فهو عمدة الاجتهاد فهو النور وهو الهدى وهو الشفاء وهو البيان هو الذي جعله الله تعالى لنا فيه العصمة. إذن عمدة الاجتهاد هو كتاب الله عز وجل. لاحظوا عندما تحدثنا عن عصر الانحطاط حيث أغلق باب الاجتهاد أو تدرون أنه قد بلغ ببعضهم هذا يذكرونه في الحواشي وللأسف الشديد أن كتاب الله ما عاد يقرأ إلا على سبيل التبرك فقط فاتخذ الناس القرآن مهجورا في الاستنباط. لذلك نجد العلامة العالم الهمام الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى وطيب ثراه عندما كان يفسر القرآن الكريم كان يسمي استنباط المسائل الفقهية أو الدعوية أو الأخلاقية أو التربوية ماذا يسميها؟ يسميها بصيرة هداية. لماذا؟ إنه يخاطب أقواما قد عطلوا القرآن عن الهداية والبصيرة صاروا يقرؤونه للتبرك فقط فهو يقول هنا البصيرة هنا الهداية هنا الشفاء هنا البيان. إذن عمدة الاجتهاد هو القرآن الكريم. طبعا نحن نتحدث الآن عن مسائل علمية لا يشترط حفظه لا يشترط في المفتي والمجتهد أن يحفظه بل الذي يشترط عليه فيه أنه يعرف آيات الأحكام هذا من حيث تثبيت المعلومة، هذا هو العلم، لا يشترط حفظه. لكن من باب النصح لا بد من أهم آداب طالب العلم أن يحفظ القرآن، طالب العلم من آدابه أن يحفظ القرآن الكريم، فكيف بالمجتهد؟ والذي يطالع كتب العلماء من قديم الزمان إلى هذا العصر الذي ابتعد فيه الطلاب عن حفظ كلام الله، يجدهم قد يصنفون ويؤلفون الكتب وهم يجعلون في ظنهم أن الذي يطالع كتبهم يحفظ القرآن، طالب العلم يحفظ القرآن. تلاحظون هذا جيدا في استدلالاتهم، يأتيك بشطر آية، قلت كقوله تعالى يأتيك بشطر آية بكلمتين أو ثلاثة من الآية وأنت أكملها. لذلك ترى الآن المحققين والمعلقين يأتون في الحاشية ويكملون الآية ويعزونها إلى مصدرها. لماذا؟ لأنهم يدركون أن الناس في هذا الزمان قد ابتعدوا عن حفظ كلام الله عز وجل. فمن آداب الطالب أن يحفظ القرآن، فكيف بالمجتهد؟ لكن ليس شرطا في الاجتهاد، يعني ما يجيش إنسان لا يقبل فتوى المفتي لأنه لا يحفظ القرآن، لا، هذا خطأ. لا يشترط حفظ كلام الله ليكون إذا ماذا؟ كان بإحكام يغرى الشرطوك كما وقع لأحدهم، وقد سئل عن مسألة لما يفعل على المرأة غير مدخول بها من معرفة آيات الأحكام، أحكام من كتاب الله عز وجل. لذلك العلماء كانوا يصنفون كتبا في أحكام القرآن، أحكام القرآن للجصاص، أحكام القرآن لابن العربي، وفي هذا العصر أيضا كثرة الكتب في أحكام القرآن آيات الأحكام، تفسير آيات الأحكام فقط. أما السنة فيشترط أن يعلم علومها، علوم السنة كثيرة وأهمها أحاديث الأحكام. لذلك ترون أيضا العلماء من قديم الزمان يصنفون في هذا الباب، عمدة الكلام وبلوغ المرام ونحوها. إذن ذلك ترون أيضا يشترط أن يعلم علوم السنة وخاصة أحاديث الأحكام وعلوم المصطلح، وذلك للتمييز بين الصحيح والضعيف، أن يجهل كيف الوصول إلى معرفة الصحيح من الضعيف، لا بد أن يعرف ذلك، لأنه قد يبني الحكم، قد يبني الحكم الشرعي على حديث ضعيف. ولا يقول أن قائل إن الذي لا يعرف الأحاديث كلها لا يكون مجتهدا، هذا خطأ، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع الأحاديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث بما يتعلق في الأحكام، فليس في الأمة مجتهد، ليس في الأمة مجتهد. لماذا؟ ما من عالم إلا وتخفى عليه أحاديث. الإمام مالك رحمه الله خفيت عليه أحاديث كثيرة، والإمام الشافعي مثله، وأبو حنيفة وأحمد والليث وأبو ثوب، ما أحاط أحد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. غاية العالم أن يعلم جمهور السنة، أي مجموع السنة ومعظمها، حيث لا يخفى عليه إلا القليل. وهذا الكلام يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من مجموع الفتاوى، كجزء 20 في الصفحة 39 بعد 200. فهو يبين رحمه الله تعالى أنه لا يشترط في المجتهد أن يعلم جميع السنة، بل يعلم معظمها، خاصة أحاديث الأحكام. إذن هذا الكتاب وهذا السنة، ثم الإجماع. فينبغي للمجتهد معرفة مواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلافه، حتى لا يفتي بخلاف الإجماع، ومخالفة الإجماع محرمة. ولا يلزمه حفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل عليه أن يعلم كل مسألة، في كل مسألة يفتي فيها ينبغي أن يعلم أن فتواه لا تخالف الإجماع. يعني هو الآن ليس مطالبا بأن يعرف الآن مواقع الإجماع، ولكن إذا أراد أن يتحدث في مسألة معينة هنالك ينبغي أن يعرف أنه لم يخالف الإجماع. كيف يمكنه أن يعرف أنه لم يخالف الإجماع؟ إما بأن يعلم أنه موافق لمذهب من المذاهب وعالم من العلماء، أو تكون هذه الواقعة جديدة لم يكن لأهل الإجماع خوض فيها من قبل. فلا يشترط أن يعلم العالم مواقع الإجماع كلها، لا، وإنما يلزمه إذا أراد أن يفتي وأن يتكلم في مسألة ما، لا بد عليه أن يعلم أنه غير مخالف للإجماع. كيف؟ إما بعلمه أنه موافق لعالم من العلماء، أو أن هذه الواقعة جديدة فظاهر أنه لا حاجة لأن يطلع على إجماع العلماء لأنها لم تحدث قبل، مثل هذا الإجماع. رابعا القياس والنظر الصحيح، القياس والنظر الصحيح هو الذي سماه الغزالي بالعقل، وهو ما يشترطه العلماء عندما يتحدثون في شروط الاجتهاد أن يكون عند العالم صفاء ذهن ونفاذ بصيرة وحدة ذكاء، وهذه الشروط اشترطها الإمام الشافعي أيضا في تفسير القرآن، حدة الذكاء يعني ما يسمى بالملكة، الملكة في الفهم. إذا لابد أن يكون للعالم ملكة تمكنه من النظر الصحيح، وهذه الملكة تنمو أيها الإخوة الكرام، تنمو مع النظر في دلالات الكتاب، في دلالات السنة، في مطالعة فتاوى الصحابة، هذه ذو ملكة الاستنباط بسرعة. هذا إذن طبعا يحتاج، لأن هذا العقل الذي كرم الله ابن آدم به لابد، هو مثل الشجرة لابد أن يسقى، لكن السقي بماذا يكون؟ هل تسقي الشجرة بماء نجس؟ لا. إذا لا يجوز أن تتركها دون سقي، ولا يجوز أن تسقيها بأي شيء، لابد أن تسقيها بالماء الصافي والمذهل الشافي الكافي. هكذا العقل يسقى لابد بماذا؟ بالقرآن، بالسنة، بأقوال العلماء، بفتاوى الصحابة وغير ذلك. سير عند الإنسان ملكة مع الأيام، وهي ما يسمى بحدة النظر. إذا هذا القياس والنظر سماء أهل السنة كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمه الله. أحيانا الإنسان لا يمكنه إلا، لا يجد نفسه إلا وهو يكبر ويقول سبحان الله، ما أحلى هذا الكلام، وما أعظم هذا الاستنباط، من أين له هذا، كيف تفطن لهذه الدقيقة وهذه اللطيفة، من أين له هذا. طبعا توفيق الله عز وجل، ولكنه اتخذ سبب. كانوا لا يفترون أبدا عن النظر في القرآن وفي السنة وفي التفاسير وغير ذلك. أما الذي يطالع الكتب الفكرية والمذاهب الكلامية فإنه تكون عنده ما يهدم تلك الملكة، يصير بعيدا كل البعد عن الوصول إلى أدنى درجات ما وصل إليه الناظر في كتاب الله. فلا بد أن يعلم الطالب أنه لا بد من النظر، أكثر من النظر. كما إذا درس أحدنا الأدب العربي أول شيء يقال له، أساطين الأدب العربي واللغة العربية أول شيء يشترطونه عليك هو الإكثار من النظر في الشعر، الإكثار من النظر في الشعر العربي. كيف تحفظ المعلقات، تحفظ الأشعار المختلفة، تحفظ بعض الخطب، تحفظ بعض ما ورثه العرب من دواوين ما ألف في صدر الإسلام والعصر الأموي وغير ذلك. إذا الله دائما يشترطون النظر، فهو بمثابة التدريب. الذي يدرس علم التجويد لا بد له من تدريب، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. كذلك الذي يدرس النحو العربي لا بد له من تدريب. كذلك الذي يدرس الفقه لا بد من أن يتدرب كيف أن يكثر من النظر في دلالات الكتاب، كيف يشير القرآن الكريم إلى الأحكام، كيف تشير السنة إلى الأحكام، كيف كانت فتاوى الصحابة، شروح العلماء لها وغير ذلك. هذا القياس والنظر الصحيح. الأمر الخامس القواعد الأصولية والفقهية العامة. فيجب على المجتهد كي يكون مجتهدا المفتي يجب عليه أن يكون عالما بأصول الفقه وقواعده حتى يتسنى له بناء الفصل من كتب الأصول. كذلك القواعد الفقهية الكلية كقولهم لا ضرر ولا ضرار، حتى الحديث لا ضرر ولا ضرار هذا صار قاعدة فقهية، وإذا اجتمع ضرران قدم أخفهما والميسور لا يسقط بالمحسور. مثل هذه القواعد الكلية من أين بنيت هذه القواعد الكلية؟ هذه القواعد الكلية دلت عليها نصوص كثيرة، فلابد أن يكون مستحضرا لها في المسألة التي يريد أن يفتي بها. هل يشترط معرفة خلاف العلماء في الفروع؟ هذا ظاهر كلام الناظم، ظاهر كلام الناظم وهو يتحدث عن شروط الاجتهاد أن يكون عالما بالخلاف في الفروع، وهو الصحيح إن كانت الفروع الفقهية المختلف فيها ناتجة عن دليل. إذا كانت هذه الفروع الفقهية ناتجة عن دليل، اختلاف في حديث كيف فهمه الصحابة كيف فهمه التابعون، والله لابد على العالم أن يكون عالما بهذه الاختلافات. ولذلك الطبري رحمه الله يقول من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه في كل شيء، حتى إصدار الحكم الشرعي أو إصدار الحكم على الناس. تخيل مثلا لو سئلت عن شخص ورأيته أنت يشرب النبيذ، وكنت جاهلا باختلاف العلماء في النبيذ، بماذا كنت ستحكم عليه؟ ستحكم عليه فورا لأنه ساقط العدالة. لكن إذا كنت عالما باختلاف العلماء في حكم النبيذ فإنك ستخرج بحكم صحيح، ستخرج بحكم صحيح، تقول يا أخي الكريم هذا ربما يعتقد كذا فلا يمكن إهدار كذا وهكذا. كذلك في الفروع لابد أن يكون عالما بالفروع التي اختلف فيها إن كانت مبنية على دليل. أما الفروع الدقيقة التي توجد في الحواشي والمختصرات ومبنية على الاحتمالات والأغلوطات فالمجتهد غير مكلف بالنظر فيها، غير مكلف بالنظر فيها. طبعا إن فعل فزيادة خير إن شاء الله، زيادة خير. الاحتمالات التي يمكن أن ترد، قديما كان الطلبة الذين يحبون السنة ويحبون الوحي ولكنهم فيهم غلو في إهدار جهود المتفقهة على المذهب، هذا لا يحل، لا نهدر جهودهم. فهؤلاء قد خدموا هذا الدين بما يبدو لهم صحيحا، ألفوا في الحواشي والأكثر في الفروع، لكن هذه الفروع نقسمها قسمين، فروع يمكن أن تقع فهذه تحفظ لابد ومن الأحسن النظر فيها، وفروع لا يمكن أن تقع فتلك التي لا يمكن النظر فيها مبنية على غير المعقول حاشية الباجوري وغيرها من الكتب التي ملئت بمثل هذه الاحتمالات البعيدة. لكن هناك احتمالات يمكن أن تقع، قديما كنا نقرأ في باب الصيام لو أن شخصا وضع أنبوبا في جوفه أفطر. طبعا في البداية قد يضحك الطالب، لكن عندما تقدم العلم الكوني والطب الحديث واخترعوا ما يسمى بهذا الجهاز الذي يوضع في الجوف هو أنبوب لا فيبرو، هذا الآن صارت الناس تسأل ما حكم إدخال الصائم هذا الجهاز في جوفه، هذا ما يسمى بالفيبروسكوبيا. فالآن يأتي الجواب بناء على فروع العلماء القدامى ويفتي الإنسان بما يتوصل إليه اجتهاده. إذا لاحظ هناك فروع طيبة إنسان إذا نظر فيها وإن كانت غير مبنية على دليل سينظر فيها، أما الفروع البعيدة فهذه لا ينظر فيها المفتي. إذن هذا فيما يخص بالقواعد الأصولية والفقهية العامة. سادسا علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبيان ومعان وأدب، هذا ضروري جدا وقد أشرنا إلى فائدة ذلك في باب الكلام، تحدثنا عن أهمية معرفة هذه العلوم علوم اللغة العربية بقدر ما يحتاج إليه. لا يشترط أن يبلغ المفتي درجة الخليل ولا المبرد، وإنما عليه أن يعرف ما يمكنه به فهم خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال ليميز بين صريح الكلام وظاهره وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه. العام النص العام كيف يمكننا أن ندرك أنه عام بألفاظ تدل على العموم؟ إذن فلا بد من إدراك اللغة العربية. أما أن يحمل راية الاجتهاد ويتكلم في دين الله أعجمي أو من كان بالأمس أعجمي وهو لا يحسن النطق بكلمات العرب، ثم تراه يخوض في مسائل لو سئل عنها أهل بدر، لو سئل عن عمر لجمع على أهل بدر، فهذا لا يليق، لا يليق أبدا. أناس تجالسهم فتسمعهم لا تسمع منهم ما يبكي ما يضحك الثكلى وهو يتحدث، لا يكسر الكلام ويهدمه ولا يفهم خطاب العرب ويجهل عاداتهم ولا يميز بين العام والخاص، ثم يأتي ويتحدث في دين الله في أمور لو سئل عنها كبار أهل العلم لأرجأوا الجواب إلى أن يعقدوا اجتماعا، وهو لا ركب مركب الجرأة وتحدث بكل ما أوتي من قوة. هذا خطأ، لابد أن يعرف أن هؤلاء العلماء الذين ربما خاض في عرضهم وتكلم في شأنهم لابد أن يتذكر أن هؤلاء العلماء لأجل قد درسوا كل ما هو مبثوث الآن بين أيدينا من أصول معرفة الكتاب والسنة. هؤلاء قطعوا هذا السنوات كلها قطعوها وهم يدرسون ما نحن الآن به ونحن نتحدث عنه تعبنا، يتعب الإنسان مجرد النظر في مقدار هذه العلوم التي توصل الإنسان لأن يكون من العلماء. كيف نأتي الآن ونحن لم نبلغ عشر معشار ما درسوا؟ فينبغي للإنسان أن يعرف قدره. إذن علوم اللغة العربية لا تشترط بأن تكون ملما، لكن أن تكون لديك ملكة تفهم بها القرآن، تفهم بها السنة، تفهم بها كلام الصحابة، تفهم بها كلام العرب. السابع الناسخ والمنسوخ، قال الناسخ والمنسوخ، يا ليته طبعا هذا كلام الغزالي الذي نشرحه، ويليته عمم، يليته عمم وقال ينبغي التعميم، وأن يقال علم علوم القرآن، أن يكون المفتي حتى يصل إلى درجة الاجتهاد أن يكون ملما بعلوم القرآن كعلم الناسخ والمنسوخ وعلم أسباب النزول وغير ذلك مما تتوقف أو يتوقف معرفة الحكم الشرعي عليه. ذكرنا مثالا أظن أنه انقطع البث عنده، وقوله تعالى لا إكراه في الدين، لابد أن نعلم أن هذه الآية قد يستنبط منها المتحدث حكما خاطئا فيقول لا يجوز إكراه الناس على الدين. سبحان الله، أوليس الذي قال لا إكراه في الدين هو الذي أمرنا بإقامة الحدود؟ أوليس الذي قال لا إكراه في الدين هو الذي أمرنا بأن نقتل من بدل دينه؟ أوليس الذي قال لا إكراه في الدين هو الذي قال وأمر بإقامة الحد على الزاني المحصن وغير المحصن والقاذف ونحوها؟ ما معنى إذن لا إكراه في الدين؟ نرجع إلى أسباب النزول فنرى أنها نزلت في اليهود والنصارى، أي الذين هم كفار أصليون. هؤلاء لا نكرههم على الدين، لكن نأمرهم بإحدى ثلاث، إما الإسلام أو الجزية أو القتل. لا نكرههم على الإيمان، لكن لا بد من فرض الإسلام عليهم، فإن أبوا فالجزية، المهم أن يدخلوا تحت حكم الله عز وجل في الأرض. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي كفر، ويكون الدين كله لله، إما إيمانا وتسليما وإما دخولا تحت حكم المسلمين. كيف عرفنا هذا؟ من سبب النزول. المرأة كانت في الأنصار في أهل المدينة كانت لا تلد، كانت مقلاة بفتح التاء ببسطها، لا تاء ليست مربوطة، كانت مقلاة، أي كما نقول احنا عندنا بالعامية الجزائرية ما تعيش، والذي يعيش هو الله، يعني لا تحمل إلا ومات الولد، تحمل ثم تطرح يسقط الولد أو يولد ثم يموت، لا ما تعيش. فكانت المرأة تنذر لئن عاش لي ولدي لأهودنه، يصير يهودي. لماذا؟ لأن اليهود عند العرب كانوا أهل كتاب وهم أميون، فكانوا يعظمون اليهود، ولو أسلم اليهود واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم جميع العرب. لماذا؟ لأن العرب كانوا يعظمونهم، لكنهم كفروا، فكفر بكفرهم كثير من العرب. فعندما صار الولد يكبر يصير يهودي، تتركه الوالدان يتركانه على ما هو عليه. فلما أسلم الأنصار صاروا يجبرون ويكرهون أولادهم اليهود على الإسلام، فنزل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي اتركوهم، المهم إما أن يسلموا أو يدخلوا تحت حكم الإسلام تحت أحكامه. هذا معنى لاحظوا أسباب النزول لا بد منها. إذا لا نقول الناسخ والمنسوخ كما قال الغزالي، لا نقول التفسير فقط، ولكن علوم القرآن. وإن كان قول الناظم مع علمه التفسير، التفسير هو مبني على ماذا؟ مبني على علوم القرآن. المفسر لا بد أن يكون له إدراك ودراية بعلوم القرآن، فقول الناظم أوسع، قول الناظم أوسع من كلام الغزالي. هذا تلخيص ما ذكره الإمام الغزالي والناظم رحمهم الله تعالى. أما علم الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما كما بين ذلك الغزالي نفسه. إذن المبحث الأول هو التعريف بالاجتهاد، المبحث الثاني هو مشروعية الاجتهاد، المبحث الثالث هو شروط الاجتهاد، المبحث الرابع أيها الإخوة الكرام هو أنواع الاجتهاد. أنواع الاجتهاد، الاجتهاد أنواع والمجتهد أنواع. فهناك المجتهد المستقل، المجتهد المستقل، هذا المجتهد المستقل هو الذي استقل بقواعد لنفسه يبني عليها الفقه. وهذا النوع كان في الصدر الأول من هذه الأمة، المجتهد المستقل كان في الصدر الأول من هذه الأمة، كالإمام مالك رحمه الله، الإمام أبي حنيفة، الأوزاعي، ليث بن سعد، أحمد بن حنبل الشافعي، لهم أصولهم قواعدهم يبنون عليها فقههم. إذن هذا المجتهد المستقل. لكن هناك نوع آخر الذي أغلقوه، من أغلق باب الاجتهاد أغلق، لم يفهموا أنواع الاجتهاد فأغلقوا الاجتهاد كلية، وهم في الحقيقة العلماء المحققون يوافقونهم على اجتهاد المستقل. الإنسان باش يصير له أصوله وقواعده بنفسه، فهذا قال لا يكون إلا في صدر الأمة، لكن يبقى الاجتهاد من نوع آخر. الثاني هو المجتهد المطلق، انتبهوا جيدا، فإدراك مثل هذا التقسيم يعيننا على فهم ما حدث في هذه الأمة. المجتهد المطلق هو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد السابق ذكرها، إلا أنه لم يبتكر لنفسه قواعد، بل سلك طريقة أئمة المذاهب جميعهم، فتراه دائما يستدل بأحدهم، وشعاره لا تقل كلمة ليس لك فيها إمام، لا يأتي بأصول جديدة، وإنما يسير على ما سار عليه العلماء الأوائل كلهم. إذن فهو لم يبتكر أصولا وقواعد لنفسه، لكنه يجتهد منها، يأخذ من هنا وهناك، ولا يخرج عن ما ذهب إليه الأئمة قبله. ذلك لا تقل كلمة ليس لك فيها إمام. إذن هذا المجتهد المطلق يأخذ من جميع المذاهب، من جميع العلماء، يبحث مسألة قال جمهور العلماء آلاف قالوا بالحكم الفلاني وخالف في ذلك ثلاثة، ينظر هذا المجتهد لو كانت قوة الدليل مع هؤلاء الثلاثة اتبعهم وأخذ بقولهم ونصر، هذا المجتهد المطلق، وهذا الاجتهاد باق إلى قيام الساعة. هناك المجتهد الثالث، مجتهد المقيد، هذا نعم توفرت فيه شروط الاجتهاد، لكنه يجتهد داخل من يرجح أقوال العلماء المذهب بعضها على بعض، كما نرى مثلا كثيرا من علماء المذهب المالكي، علماء المذهب الشافعي، علماء المذهب الحنفي، تراهم غير مقيدين، تراهم غير مجتهدين اجتهادا مطلقا، أي لا يخرجون عن المذهب، لكن يستدلون داخل المذهب، يستدل ويرد هذه الرواية برواية أخرى، يرد قول عالم حنفي مثلا بقول عالم حنفي آخر، وهكذا. هذا الاجتهاد المقيد داخل المذهب. إذا شفنا المجتهد المستقل والمجتهد المطلق والمجتهد المقيد. هناك نوع رابع وهو ما يسمى بالاجتهاد الجزئي، مجتهد اجتهادا جزئيا. الاجتهاد الجزئي أن يكون هذا الذي يفتي مجتهدا في باب من أبواب الفقه، مثلا أتقن جيدا باب الصلاة ومسائل الصلاة وفروع الصلاة، فتراه يجتهد في مسائل الصلاة، يجتهد في مسائل الصلاة وحدها، ولو سألته عن الزكاة أو عن الصيام أو عن الشهادة أو عن القضاء قال لك لا أعلم، لكن في الصلاة فهو مجتهد. هذا يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزؤ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة، حتى المسألة الواحدة يمكن أن يجتهد فيها دون فن أو باب أو مسألة. إنسان يتقن هذا الجزء من الفقه ولا يتقن الجزء الأول. هذا سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع، في مجموع فتاوى كما ترون هناك في الجزء 20 صفحة 40 بعد 200، يسمى الاجتهاد الجزئي. والغزالي رحمه الله نفسه أثبته، حيث قال في المستصفى تحت عنوان دقيقة، دقيقة أي لطيفة، دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون، هذه قالت ذاك الزمان، دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون، قال: اجتماع هذه العلوم الثمانية أي شروط الاجتهاد إنما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع، وليس الاجتهاد عندي منصبا لا يتجزأ. قال الاجتهاد ليس منصبا لا يتجزأ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهرا في علم الحديث. وبدأ يضرب الأمثلة في مسائل الفرائض، قال ما علاقة مسألة فلانية في الفرائض بحديث لا نكاح إلا بولي؟ قالت لا علاقة بينهما، فلا يشترط أن يعرف صحة هذا الحديث من ضعفه ما دام هو يتكلم في هذه المسألة بالذات. وهذا الاجتهاد الجزئي، هذا الاجتهاد الجزئي في الحقيقة لابد أن يضبط، لابد أن يضبط. قديما كنا نعتقد جوازه مطلقا بناء على ما وقفنا عليه من كلام أهل العلم، ثم بدا لنا تقييد ذلك. لماذا؟ الاجتهاد الجزئي يأتي بعد الإلمام بالشريعة، إلمام على الأقل، إلمام ما نقولش تكون متخصص في جميع فنون الشريعة، تكون متخصص في الحديث، تكون متخصص في الأصول، تكون متخصصا في البلاغة، تكون متخصصا في الجهو والتعديل، لا، إنما تلم، تعرف تفسير القرآن كلها عموما ليس بالضرورة تفصيل الآية الفلانية، تعرف علم الحديث عموما، علم القرآن عموما، ثم لك أن تجتهد في باب فقهي. أما أن لا تلم بالشريعة أبدا ثم تقول أنا أجتهد اجتهاد جزئي فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن هناك مسألة معروفة لدينا كلنا، مسألة الأشباه والنظائر، الأشباه والنظر. قد تكون مسألة في باب الصلاة لها علاقة بمسألة في باب القضاء، لا علاقة بمسألة في باب الشهادة، لا مسألة في باب الحج. فلو لم تكن ملما بالأحكام الشرعية في الأبواب الأخرى، ربما كان حكمك في باب الصلاة خطأ، ربما كان حكمك في باب الصلاة خطأ. وهذا يدركه من ألم بعلوم الشريعة. الذي يدرس الفقه كله سيجد نفسه يحتاج كل باب إلى الآخر، لكن لا يعني التفصيل، إنما يقصد ابن تيمية رحمه الله والغزالي قبله، إنما يقصدون أن يكون ملما بالشريعة إلماما عاما، ثم له أن يجتهد يتخصص في باب فقهي، في باب فقهي يجتهد فيه. ذلك العلماء دائما يقولون لا اختصاص إلا بعد إلمام، لا اختصاص إلا بعد إلمام. فألخص ما ذكروه قائل، إن ما ذكروه في باب الاجتهاد الجزئي هو ما يسمى بالتخصص في مسألة معينة أو باب معين أو فن معين، ومعلوم أنه لا تخصص إلا بعد إلمام، فينبغي أن يكون ملما بالعلوم ثم يتخصص إلمام عام ثم يتخصص في فن معين، فهذا جائز. أما أن لا يقرأ تفسير كله، وأن لا يقرأ أحاديث الأحكام كلها، أو لا يطال ولا يكون له إلمام بعلوم القرآن ثم يقول سأتخصص، فهذا خطأ. فينبغي أن يلم قبل كل شيء حتى لا يخرج بأحكام خاطئة. إذا هذه مباحث أربعة: تعريف الاجتهاد، مشروعية الاجتهاد، شروط الاجتهاد، ثم أنواع الاجتهاد: مجتهد مستقل، مجتهد المطلق، مجتهد المقيد، مجتهد اجتهادا جزئيا. بقي علينا أن نعرف حكم الاجتهاد، والمبحث الخامس. والمبحث السادس: هل كل مجتهد مصيب؟ هذا المبحث السادس. ثم نشرع في التقليد، نشرع في باب التقليد. إذا هذا كله يتعلق بباب الاجتهاد فقط، هنا الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد في مباحث ستة، والتقليد في مباحث أيضا. حتى لا نطيل على الإخوة ولا نكثر عليهم، نقف عند هذا الحد. تحدثنا عن مباحث أربعة: تعريف بالاجتهاد، ثانيا مشروعية الاجتهاد، ثالثا شروط الاجتهاد، رابعا أنواع الاجتهاد. بقي علينا أن نتحدث عن حكم الاجتهاد، هو مهم جدا، ومبحث سادس وهو هل كل مجتهد مصيب. ثم نشرع في الحديث عن التقليد وضوابطه وشروطه وأنواعه، ونفيدكم إن شاء الله تعالى حينئذ ببيان مرتبة ثالثة. ليس هناك فقط الاجتهاد والتقليد فقط، بل هناك مسألة مرتبة وسط هي مرتبة الاتباع، وهذه لا بد من الحديث عنها وذكر ثبوتها وأقوال العلماء فيها. وبذلك نكون قد انتهينا من النظم كله عند الحديث عن باب التقليد، وبذلك إن شاء الله نختم شرحنا لنظم الورقة. نكتفي بهذا القدر الليلة بهذه المباحث. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.